بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسألة هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، نرحب بكم ترحيبا تستحقونه مقابل تحيتكم مباركة، وأسلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا في مستقبل رحمته كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على إسهامهم في تكثيف هذا اللقاء المبارك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه، إنه ولي ذلك والله المستعان.
اللهم امين. نسعد ايها الكرام كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعيه من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الان وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقه، والبدايه من السعوديه مع ابي خالد. حياك الله يا ابا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام
ورحمه الله. اسعد الله مساك انت والشيخ، حفظكم الله.
الله يحفظك ويجزاك خير.
يرحم والديكم.
امين. تفضل.
عندي سؤالين الله يرحم والديك.
سم تفضل.
أنا معي شركاء في عقارات، أقارب لي،
إيه؟
والآن يبغى يخرج، يعني من الممكن إني أنا أشتري منه؟ المعجبي في ناس يقولون ما هذا تشتري منه هبة، فأنا ما أبغى هبة، يمكن إن النظام ما يسمح كذا مثلا، فأنا بشتري من الشركة، كيف أكتب لي هبة؟
ستشتري نصيبه.
ايوه نصيبه مثلا 5-10% كذا.
اي واضح. طيب سؤالك الثاني.
فانا يعني الضريبه ذي ملزوم بها ولا القريب ما عليه مشكله؟
طيب
لان يقولون القرابه يهبها هبه لقريبه وهي تعتبر بيع ما هو هبه.
طيب هو ايش صله قرابتك به؟
ولد اخويا.
ولد اخوك. طيب السؤال الثاني.
يعني انا وابوك كنا شركاء، وهم ساروا بدال ابوهم دحين، والولد ده بيخرج، قلنا مرحبا، فقال اللي يسوون الاوراق قالوا انت هبه يعطيك يا ابن اخيك ما تدفع ضريبه.
اي واضح.
قلت والله انا يمكن ما ابغى الا شيء حلال.
طيب السؤال الثاني.
رحم الله والديك، انا عندي زكوات ان شاء الله، لكن كل سنه ادفعها مقدما، ابدا من بعد الحج، عشان عندي ايتام وناس كذا، كل الناس ارسل لهم مصاريف 1000 ريال 2000 ريال زي كذا، واسجلها معاي لاخر السنه. مو اسويها مقدم يعني قبل.
اي تقديم الزكاة.
تقديم الزكاة يكون ما حلت لسه، ما حلت انا بقدمها.
اي واضح.
عشان ظروفه وكل عائلة.
طيب بالنسبة للسؤال الأول، يعني الأبناء اشتروا نصيب من والدهم واصبحوا شركاء معك؟
لا لا، والده متوفى وصاروا شركاء.
اي صار. طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
ودحين كلهم بالغين اللي فوق 40 سنه،
45 سنه. اي نعم.
فاحنا شركاء.
اي واضح واضح. شكرا. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك يا ابو علي. الله يجزاك خير. الله يحفظك. ابو علي من السعوديه، حياك الله ابو علي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحييك ويحييكم يا شيخ. تفضل.
ابغى اسال بس، عندي عمتي فقد زوجها في احد الحروب الاهليه.
اي.
وللان يعني لم يعود، او مش عارف انه توفى عايش، فهي لم تمسك عليها العده استملت. هذا الموضوع كان قبل 37 عام. ولم يخبرها احد انها يعني انها تمسك او ما تمسكش العده، فهل هي يعني تمسك الان عمرها الان 70 سنه؟
ايوه طبعا
فقط عليها عده،
فقدت زوجها من 37 عاما لا تدري هو
حي في احد الحروب الاهليه ولم تجده يعني، وكانت منتظره من عام الى عام ولم تمسك العده حتى الان.
اي نعم، فسؤالك ما هو؟ هل تبدا العده الان ام ماذا تفعل؟
ايوه هل عليها عده؟ هل طيب. عليها شيء؟ الان عمرها 70 عام.
70 عاما اي. طيب شكرا جزيلا لك ابو علي، الله يجزاك خير. طيب حسين من السعودية، حياك الله يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى الشيخ يقول لي على ذكر أو دعاء يكون سبب لنزول الرحمة.
سؤال ثاني؟
لا بس السؤال ذا
أنت طرحته أمس. طرحت يبدو السؤال هذا أمس.
السؤال ذا
إيه.
طيب أبغى ذكر يكون سبب
الصحة. يسعدك يا حسين إذا طرحت السؤال، استمع إليه حتى لا يضيع وقت البرنامج، لأن أنت أمس طرحت السؤال والآن قمت بتكرار نفس السؤال، فاستمع الله يحفظك حتى لا يكون هناك يعني تشتيت للمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك. أم محمد من السعودية، حياك الله أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بعد يومين إن شاء الله أو يوم أخذ عمر
ما شاء الله،
وأنا استخدم كيمو
شفاك الله،
فأخذت كمامة يعني خاف من العدوى وخاف من شيء. هل علي فيها شيء ولا؟
شفاك الله وعافاك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، فلذان حق الفجر.
نعم
أذان الفجر إذا قال الصلاة خير منه وحي، كيف يعني يسوي؟
الصلاة خير من النوم، كيف ماذا يردد مع يعني المؤذن؟
أيوة كيف يردد معها؟
طيب بس يعني. عليك يا أختي إذا ذهبت العمرة بشرب ماء زمزم وأيضا القراءة فيه، أسأل الله لك الشفاء والعافية. شكرا جزيلا الله لك. اللهم أمين. الله يجزاك خير. أم مسامة من السعودية، حياك الله أم مسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أنا من متابعين بالعاصمة برنامجكم دائما، متابعه من 5 سنين والله من أكثر كمان.
شرف لنا الله يحفظك، تفضلي.
الله يخليك يا رب. أنا كنت بقرأ ياسين والواقعة وتبارك، كنت بقرأ مقراية كده في المصحف. بعدين حفظتهم.
ما شاء الله تبارك.
بقيت أقرأ أتصل بهم وأتهجد بالليل.
ما شاء الله.
فلما أقول مثلا أوصل لصورة الواقعة مثلا لغاية الآية وسبح باسم ربك العظيم وأوقف الرقعة الثانية، أجي أبدأ الرقعة الثانية أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أواصل على طول ولا أقوم بيوم.
يعني أنت الآن في الرقعة الثانية ستبتئين من منتصف السورة.
أيوه
أي واضح. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، أنا بصلي مثلا أي سورة، سورة قصيرة دي أصليها بالترتيب مثلا دي قبل دي ولا أي سورة تأتي قدامي؟
يعني تقصدين هل لابد بالترتيب أم ممكن نقدم سورة وآخر سورة؟
بصلي مثلا سورة قصيرة للتنفل وسورة قصيرة لصلاة العصر والظهر.
أي واضح.
مثلا أقول يعني بالترتيب ولا أقول مثلا دي بعدها دي على طول؟
تقصدين في ذات الركعة ولا بين الركعات؟
لا بين الركعات. لا
بين الركعات واضح. شكرا جزيلا.
مثلا اسوق اقول ان هناك قصر الرقعه الاولى.
سؤال ثالث يا ام اسامه، سؤال ثالث ولا خلاص؟
لا خلاص
كده. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير، الله يحفظك. ام خالد، حياك الله ام خالد. ام خالد تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بسال الشيخ، انا كان عندي اخت كانت متزوجه، اول ما تزوجت تاخرت عن الحمل يعني سنوات ضاله.
أيه؟
وبعدين أنا دعيت دعاء قلت يا رب إذا كنت راح تحرم واحدة منا أنا أو أختي أحرمني أنا وأعطيها. بعدين الحمد لله أختي جاها أولاد وأنا
لي
صحيح لي تقريبا 7 سنوات ما حملت.
الله المستعان.
متزوجة ما حملت وندمان صراحة على الدعاء.
طيب تسمعين توجيه الشيء.
عندي سؤال ثاني لو سمحت.
والله يرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة يا رب.
الله يجزاك خير يا رب. أتمنى من الشيخ الدعاء.
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني يا مخالد.
السؤال الثاني، حكم المسح على الطرحة اللي تكون على الرأس أثناء الوضوء إذا كانت مثلا يعني سميكة صوف أو قطن.
سميكة صوف أو قطن. طيب شكرا جزيلا لك.
الله يجزاكم.
الله يجزاك. شكرا جميعا للمشاهدين. نرحب بكم معالي شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يمدكم بالصحة والسلامة والعافية يا رب.
جزاك الله خير. نعم.
شيخ نحصل عليكم. أبو خالد من السعودية يقول كان قد تشارك مع أخيه وشقيقه في مجموعة من العقارات. يقول هذا الشقيق توفي وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. يقول حل أبناؤه مكانه. يقول الآن عرضوا علي شراء نصيب والدهم، فيقول هل يجوز لي أن أشتري نصيب والدهم من هذه العقارات 10% أو 20% أو 30%؟ ويقول أن بعض قال له ربما يكون هذا الأمر على سبيل الهبة لأنه يجمعك بين أقاربك هذه العملية التجارية، فما هو التوجيه؟ أحسن الله ليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله لقاء خير وبركة وتوعية وفتوى صادقة إن شاء الله تعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا اجتناب الباطل، إنه ولي ذلك وهو سبحانه وتعالى ولينا، فنعم المولى ونعم النصير. الإجابة على هذا السؤال، أولا الأخ الكريم السائل يقول بأنه كان شريكا مع أخيه في تجارة، ولكنه في الواقع لم يذكر لنا نسبة الشراكة، هل هي مناصفة أو غير مناصفة؟ فهذه لا بد أن تعرض. الأمر الثاني الذي يظهر من سؤاله أن أخاه توفي، وحينما توفي رحمة الله عليه نفس ما خلفه أبوه ما خلفه أبوهم هو في الواقع إرث، وليسوا يتلقونه على اعتبار أنهم موكلاء عن أبيهم أو شيء من هذا، وإنما انتقل ما يملكه أبوهم إليهم، وبناء على هذا فهم شركاء لعمهم فيما كان حقا لأبيهم، فإذا هم شركاء على ما كانت الشركة قائمة، لكن بدل ما كان شريك عمهم هو أخوه كان شريك عمهم هو ورث أخيه، فهم شركاء، فكونهم يعني يتفقون جميعا الورثة كلهم من ذكر وأنثى وورث آخرين كأم زوجة نحو ذلك، فالحاصل إذا اتفق الورثة كلهم على بيع حصة مورثهم لعمهم فأحل الله البيع أو حرم الربا، ما هناك شيء يمنع من ذلك.
إيه ما يكون هبة ولا شيء
أبدا، هم على إن أراد أن يهب لهم.
لا شيخ، لو دفع مالا لهم وأرضاهم وحسب طلبهم وجميع الورثة وأخذ الربا،
لا هو على كل حال ينبغي أن يكون مبني على أنهم يبيعون ما ورثوه عن أبيهم،
هذا جائز،
فعلى كل حال جائز لا شك في ذلك، وهم في اللقاء يقومون بتصفية تركة أبيهم. جميل. ومن تصفية أبيهم هذه الشراكة، فعلى كل هذه الشراكة إما أن يبقوا شركاء مع عمهم أو أن يبيعوا نصيب أبيهم على عمهم أو أن يبيعوا على آخر
طرف،
فالحاصل أنهم الآن يعملون على تصفية تركة أبيهم ليقتسموها فيما بينهم.
الله يسلمك.
وإن أرادوا بقاء هذه الشركة قائمة فلهم ذلك مع عمهم.
نعم. في سؤال الثاني شيخ الكريم يقول هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها؟
نعم، يكون هذا تعجيل الزكاة، لكنها في الواقع يعني حينما يدفعون الزكاة قبل وجوبها فهي في الواقع على حساب الشركة على حساب الزكاة، فلو توفي دافع الزكاة أو معجل الزكاة قبل حلول أجلها فتعتبر تركة من التركات، ما تعتبر زكاة، ما تعتبر زكاة إلا بعد حول الحول على هذه الزكاة فتكون زكاة، وقبل ذلك فإنما هي مال معجل على حساب الزكاة إذا حلت.
والله أعلم. أحسن لكم شيخ الكريم. شيخنا الكريم أبو علي يمكن سؤاله غريب، يقول هناك امرأة اندلعت في بلادهم حرب أهلية بين عدة فصائل وفقد زوجها منذ 37 عاما وحتى الآن لا يعلمون هل هو على قيد الحياة أم قد توفاه الله عز وجل، فيقول هل تبدأ بالعدة الآن ويعتبر متوفى أم تنتظر، وبالنسبة للإرث هل يقسم أم ماذا يصنعون؟
أولا فيما يتعلق بزوجها فهي الآن طالما أنها لم تطلب فك الزوجية منه، وفي نفس الأمر كذلك لا يعلم هل هو حي أو ميت، فإذا أرادت أن تنفك عن العلاقة الزوجية فلها ذلك عن طريق القاضي، وهذا يخضع لأحكام المفقود، وأحكام المفقود إما أن يكون مفقودا فقدا غالبه الهلاك كمن يفقد في ساحة حرب أو في حريق أو غرق أو نحو ذلك، وإما أن يفقد في حال بقى كمن يسافر سفرا طويلا لكنه سفر في سبيل التجارة في سبيل أي شيء من الأشياء الآمنة. إذا هي تبقى على زوجيتها إلا أن تطلب حل الزوجية، فإذا طلبت حل الزوجية فالقاضي يقوم بذلك وينظر أي حال من الحالين يعامل هذا المفقود المعاملة التي من شأنها أن تبدأ زوجته أو أن تقوم زوجته بعدة الوفاة، وأن يقوم ورثته بكذلك تقسيم الإرث فيما بينهم، لكن هذا لا يكون إلا بحكم قاضي، إما أن يقضي على اعتبار أن السفر أو الغيبة غيبة ما غالبه السلامة، أو أن يكون ما غالبه الهلاك. فلهذه حال ما غالبه الهلاك 4 سنوات تضاف إلى عمره وقت الفقد، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالهلاك الحكمي، أو أن يكون الغالب السلامة فيحكم عليه بما يعني يحكم عليه بسنه إلى 90 عاما.
جميل.
هذا في الواقع، وفي نفس الأمر هذا الحالين في حال ثالثة وهي أن الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي نفسه، فقد يحكم بحال تقتضيها الحال إلا أنها ليست إحدى الحالتين أو من الحالتين اللتين ذكرناها، حال الغالب فيها الهلاك وحال الغالب فيها السلامة.
نعم. وكون الرجل شيخنا يناهز 80 عاما هل يؤثر بالحكم حاليا؟
هو إن كان يناهز 80 فيعني فالغالب الذي عليه جمع من أهل العلم على اعتبار أنه يحسب له 4 سنوات من يوم فقده.
4 سنوات.
من يوم فقده. وإن كان غالبه السلامة فيحسب له 90 عاما. فإذا بلغ أجله إذا بلغت حياته 90 عاما حكم عليه القاضي بالفقد الحكمي، ثم اعتدت امرأته وقسمت تركته. الله المستعان.
شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا أبي أحمد من العراق، يقول حكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجل أحسن عليكم؟
هذا محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم منعوه وقالوا لا يجوز، ولكن مجموعة من المحققين قالوا بجواز ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصبغون بالسواد، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد الخلفاء الراشدين، ومنهم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء وقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد جاء زائرا المدينة وكان واليا للخليفة في مصر، فسأله ما هذا السواد أو نحو ذلك، فقال أريد يا أمير المؤمنين أن أريهم أن في بقية. فعلى كل حال يعني فسكت عمر ولم يعترض عليه. في مجموعة من التابعين كذلك كانوا يصبغون بالسواد، فالحاصل أن المسألة خلافية، ولكن ممكن أن يستأنس بالقول بأنه جائز، وأن الصبغ بالسواد لمن كان على بقية من حياته ممكن أن يستند على أن الله بأن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، ولا شك أن الصبغ بالسواد فيه في الواقع على كل حال ادعاء بأنه يعني على جانب من بقية القوة والنشاط في الحياة.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا حسين السعودية يقول يريد ذكر أو دعاء يكون سببا لنزول الرحمات من الله جل وعلا.
الحمد لله، أولا هذا أول يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن الغالب أن أسباب الدعاء هو الشعور والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن المانع المعطي النافع الذي بيده الخير الغني المغني هو الله سبحانه وتعالى، فيبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته ويدعو الله بأسمائه وصفاته، وفي نفس الأمر يدعو الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم عافني واعف عني وبارك لي فيما رزقتني، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهكذا يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وإن شاء الله تعالى سيجد من رب العالمين ما يسره، لكن ينبغي كذلك أن يكون هذا الدعاء مبنيا على ما يعتبر وسيلة من أسباب استجابة الدعاء. الله أعلم.
نعم أحسنتم شيخ الكريم. شيخ محمد من السعودية تعاني من مرض السرطان، تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء.
أسأل الله أن الله يشفيها ويعافيها ويجمعها بالأجر والعافية.
اللهم.
وهي تستطيع كذلك أنها تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، وهو المانع المعطي وهو الشافي المعافي، وإذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله تعالى سترى من ربنا ما تسعد به وما يشفيها ويعافيها، والله المستعان.
تنوي شيخنا الكريم قريبا أداء مناسك العمرة، تقول هل يجوز لي وأنا محرمة ارتداء الكمامة خوفا من العدوى؟
الحمد لله على كل حال الكمامة هذه ممكن أن تكون جائزة في حال الاضطرار إليها من أن يكون هناك عدوى مثل الفيروس الذي انتشر بين الناس هذه السنة والذي قبلها وقبلها، فعلى كل حال يعني الحمد لله يعني الوقاية خير من العلاج، وفي نفس الأمر هناك مجموعة من الأمور التي تكون الوسيلة إلى طلب العافية والشفاء هي مبررة للأخذ بها، والله المستعان.
نعم أحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا أم أسامة تسأل وتقول بالنسبة لمن كانت تقوم الليل وقرأت في الركعة الأولى سورة الواقعة مع بدايتها ثم توقفت في المنتصف، والآن بدأت في الركعة الثانية وقرأت سورة الفاتحة ثم بعد ذلك ستقرأ ما تبقى من سورة الواقعة التي قرأت في الركعة الأولى. هل تبسمل أم تتعوذ من الشيطان الرجيم أم ماذا تفعل؟
البسملة تكون في أول السورة.
نعم.
سورة الواقعة.
جميل.
ثم بعد هذا في السورة الثانية تبدأ من حيث انتهت في السورة في الركعة الأولى وتستمر حتى تنهيها، أو تقرأ بعضها إذا كانت يعني عاجزة أو أنها مكتفية بما تقرأه منها. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقرأ ما تيسر من القرآن.
نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا تقول بالنسبة للسور القصيرة من جزء عامة إذا قرأت في الصلوات المفروضة وحتى في النافلة، هل لابد أن تقرأ بالترتيب أم بالإمكان قراءتها في ركعة الواحدة بدون ترتيب؟
والله على كل حال إذا تم الترتيب على ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه فهذا أولى وأتم، ولكن ما يقال بأنه يكره عدم الترتيب، وإنما يقال أولى هو الأخذ بالترتيب أولى وأتم. الله المستعان.
نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد الأخوات، تقول حكم المسح في الوضوء على الطرحة إذا كانت مصنوعة من الصوفي أو القطن، بما تمسح على الشعر تمسح على الطرحة نفسها.
بس إذا كانت الطرحة ممشوكة مسكا جيدا كقريب من مسك الجوربين ونحو ذلك، فعلى كل حال يدخل في ذلك المسح كالمسح على الجوربين.
نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا سؤال لأختنا أم خالد، وهو شيخنا يمكن ينتشر عند بعض الناس، يعني إن شاء الله من حيث لا يشعرون يعتقدون الله عز وجل تنفذ خزائنه، وأنه يعني الرصيد الذي لديه من الشفاء والعافية قد يتناقص، فيقولون اللهم اشفي فلان، ومثلا اللهم ارزق أختي فلانة الذرية الصالحة ولا ترزقني، فتقول إنها دعت بهذا الدعاء أختها رزقت وهي لم ترزق بالذرية الصالحة.
هذا أول ما هنا
نريد توجيه
أن نشك في قدرة الله وأن قدرته محدودة وأنها تزيد وتنقص، بل الله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، يخلق ما يشاء يرزق من يشاء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إرادته ومشيئته وقدرته.
نعم، أسألكم شيخ الكريم. معنا أم عمر.
وأما أنها تقول اللهم ارزق أختي ولا ترزقني فهذا غلط منها، بل على كل حال الله سبحانه وتعالى قدير وفي أنه يرزقها ويرزق أختها ويرزق جميع عباد الله. فعلى كل حال فيكون أننا نشك في قدرة الله وأنه ليس عنده قدرة في أن يسع رزقه أختها وهي ما يشاءها لكنها آثرت أختها على نفسها، هذا غلط، بل على كل أثرها نفس أختها على نفسها لا بأس في الفضل، لكن لا تقول اللهم ارزقني وأنا اللهم ارزق أختي، وأما أنا فأوذر أختي على رزقك، فلعلك تطلب رزقها من الله سبحانه وتعالى هي وأختها وجميع إخوانها المسلمين.
نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. معنا عبد الرحمن من السودان، حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله عبد الرزاق، نحن نحبكم في الله.
الله يجزاك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى شيخ عبد الله ربنا يطيل في عمره إن شاء الله.
يا رب يا رب.
الله يجزاك خير.
تفضل عبد الرحمن.
أنا داير أسأل أسئلة واضحة الشيخ بإذن الله يجاوبني عليها. أول حاجة، من هو المسلم ومن هو المؤمن؟
طيب، السؤال الثاني. سؤال ثاني عبد الرحمن.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المشرك منو والكافر منو؟
طيب، السؤال الثالث.
بس ربنا يديك الصحة.
شكرا جزيلا لك يا عبد الرحمن، الله يجزاك. أم عمر من الإمارات العربية المتحدة، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضلي.
الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إنه بيصلي ركعتين السنة، بعديها شو بيصلي؟ يعني بيصلي بعديها ركعتين الشفع بعدين بصلي آخر الليل بصلي مثلا ركعتين قيام الليل بعدها بصلي ثلاثة وتر، إنه شو الوارد بالضبط عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء؟
تقصدين ما كيفية قيام الليل للرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله أيوة شاء الله. بالضبط.
سؤال ثاني ممر؟
لا بس هذا السؤال.
شكرا جزيلا الله يعطيك العافية. الله أم فارس من السعودية، حياك الله أم فارس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك الله يمسيك بالخير.
يا عندي سؤال يا مختار.
الأول.
الأول وشلون استغفر إلى الميت وشلون استغفرته.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما ربكم أبي منكم وش هو أحسن ما أدعي بس يجوب أحسن ما أدعي بس يجوب.
طيب شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. شاهد من السعودية تفضل يا شاهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي تحفيظ عن بعد.
إيه.
فنفس الوقت اللي يكون فيه التحفيظ، يعني نفس الوقت اللي تكون موجودة الحلقة، هو بنفس الوقت ما أقدر أوفق بينهم وبين أعمال أمي، يعني أني أخدم أمي وأقوم بأعمال المنزل، يعني إيش الأكثر أجر؟ ما أقدر أوفق بينهم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم لبس البنطلون الواسع يعني مع الحريم يعني
في حضرة النساء؟
أيضا بالضبط.
شكرا شكرا الله يجزاك. أبو أحمد من السعودية تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد حبيبنا تفضل. طيب شكرا جميعا للمتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم من جديد.
الله يحييك.
الله يحسن لكم شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أخينا عبد الرحمن من السودان، يقول ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟
أول ما نأى المسلم يعني يجوز أن يعبر عن المؤمن بالمسلم، ولكن مجموعة من أهل العلم يقولون ما كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن هو مسلم، بمعنى أن الإسلام هو مختص بالأعمال والإيمان مستقل بأعمال القلوب. فالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كله في الواقع حينما تنظر إليه، وإذا هو ليس عمل وإنما هو عقيدة، كله عقيدة، تؤمن بالله بوجوده وباستحقاقه للتعظيم والإجلال، استحقاقه للعبادة، الغني المغني، الرحمن الرحيم، إلى آخر صفاته وأسمائه الحسنى. ولكن هذا ليس عمل وإنما هو اعتقاد، وكذلك تؤمن بملائكته وتؤمن برسله وتؤمن بكتبه وتؤمن بقدره ومشيئته. فعلى كل حال يعني فهذا الإسلام هو العمل، الأعمال بالصلاة، معلوم بأن الصلاة أعمال، قيام ركوع وسجود، الصيام هو على كل حال الالتزام بالبعد عن جميع ما يؤثر على الصوم ويبطله من أكل وشرب وشهوة ونحو ذلك، كذلك الحج، كذلك الزكاة وغير ذلك من الأمور. فالحاصل أن العبادة إما أن تكون عبادة عملية أو أن تكون عبادة عقدية، وكل ذلك إذا اجتمع للمسلم فكان عنده العقيدة التامة في جميع ما يتعلق بحق الله فهو مؤمن، ولا شك أن إيمانه يلزمه بالعمل وفق هذا الإيمان. وأما الإسلام فقد يكون مجموعة من المنافقين يقومون بالعمل من صلاة وصوم وكذا، ولكنهم لا يعتقدون في نفوسهم ما يقتضيه هذا العمل. وهذا هو معنى أن ليس كل مسلم مؤمنا، وإنما المؤمن لا شك أنه مسلم، والله المستعان. وهذا موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش، وعلى كل حال الإفاضة في جميع ما يتعلق بأقسام هذه المستلزمات الذي يجب على المؤمن المسلم، يجب عليه أن يحقق إيمانه التحقيق الذي من شأنه أن يكون خاضعا للعمل مع العقيدة والإيمان. ولهذا حفظكم الله، شهادة أن لا إله إلا الله ما تنفع إلا إذا اشتملت على ثلاثة شروط. الأول التعبد لله سبحانه وتعالى بكثرة التهليل. الثاني اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للإجلال والتعظيم والعبادة والخشوع والخضوع والتذلل، لا أحد يستحق ذلك أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو ما يقتضيه هذا الاعتقاد، وهو العمل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الكثيرة، ومنها الصلاة وأركانها وأعمالها والزكاة والصوم والحج والذبح لله ونحو ذلك من جميع ما يتعلق بأعمال الإيمان وأعمال الإسلام.
نعم، الله يسعدكم شيخ الكريم. سؤال الثاني شيخنا يقول: ما الفرق كذلك بين الكافر والمشرك؟
الكافر هو المشرك. الكافر هو كافر يعني جاحد استحقاق الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم، فهو يجحد يعني يقول الله يستحق العبادة ولكن غيره كذلك من مخلوقاته كالأولياء والصالحين والملائكة وغيرهم يستحقون مع الله ما يستحقه من تعظيم وإجلال. هذا والعياذ بالله كفر بالله وكفر بوحدانية الله سبحانه وتعالى. الشرك هو أن يشرك مع الله غيره. الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والتضرع والخشوع يأتي إلى قبر أو إلى ولي أو إلى أي إذا، ثم بعد ذلك يكون منه الخضوع ودعاء الميت والتعلق به والعياذ بالله، وهذا في الواقع هو الشرك بالله. وبناء على هذا فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر.
الله المستعان. في السؤال شيخنا أيضا من أختنا أم عمر تسأل وتقول عن كيفية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، تقول أنه يصلي العشاء أثر عنه ثم يؤدي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك ماذا يصنع صلى الله عليكم؟
ثم بعد ذلك أني قال على كل حال يزيد من صلاته ثم ينام، ثم في آخر الليل يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة فيها من الطول في ركوعها وسجودها وقيامها وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الشيء الكثير، لا سيما إذا كان وحده هو الذي يصلي بمفرده، فهو في الواقع يكون منه قدر استطاعته في قراءته. ولهذا ركعة واحدة صلى فيها قرأ فيها سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، سور يعني أربعة أجزاء كلها وفي ركعة واحدة. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله يعني ارفق بنفسك، فأنت الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة وقد تورمت قدماه من القيام. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم الذي ورد أكثر ما ورد أنه يصلي أربع تسليمات ويصلي بعدها الشفع والوتر ثلاث تسليمات، الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة. كان غالب هذا غالب ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت أنه صلى أكثر من ذلك وأقل.
نعم الله يحفظكم شيخ الكريم. شيخنا مفارس تسأل تقول عن كيفية الاستغفار للمتوفى من المسلمين.
هو الاستغفار له هو الدعاء إن الله يغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم قين إيقه عذاب جهنم، اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحو ذلك من الدعاء الذي إن شاء الله تعالى يتقبله سبحانه وتعالى من عبده إذا كان عنده من الخضوع والإيمان والتذلل ما يكون وسيلة من وسائل قبول دعائه ربه في ذلك.
نعم. في سؤال الثاني شيخنا الكريم تريد من معاليكم ما هو أفضل دعاء عند السجود يدعوه المسلم؟
والله على كل حال يعني القول بأن هذا هو أفضل دعاء، لكن إنما الدعاء والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما تحب وترضى، اللهم اغفر لي وارحمني. كذلك في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الدعاء بحيث يقول اللهم اغفر لي وارحمني مغفرة من عندك فأنت الغفور الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي رحمة من عندك وقني عذاب النار، ونحو ذلك من الدعاء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أفضل حركة من حركات الصلاة هي السجود، فهو سبحانه وتعالى فهو صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
جميل. أسألكم شيخ الكريم معنا أبو بندر من السعودية، حياك الله أبو بندر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير.
الله يحفظك.
عندي سؤالين يا شيخ الله يعافيك.
طيب الأول.
الأول طال عمرك أنا أكثر من 70 سنة العمر عندي.
ما شاء الله تبارك الله.
ولي أكثر من 40 أكثر من 40 سنة وأنا أقرأ القرآن ولكن ما أحفظ شيء.
أي نعم.
علما أني استمتع بفضل الله وكرمه بالقراءة وأفهم كثير من اللي قدامي، أما حفظ ما حفظ.
طيب.
ما حفظ أزريت حفظ شيء. سورة تبارك بين الله 40 سنة وأنا أتحفظه ما حفظت إلا القليل.
إيه القليل. طيب والسؤال ما هو؟
السؤال الثاني.
لا لا السؤال الأول ترى أنت أعطيتنا وصف حال ولكن لم تسأل ما هو السؤال؟
السؤال وش الطريقة الله يحفظكم الطريقة بإعانة على
أي ما الطريقة السليمة للإعانة على حفظ القرآن الكريم؟
نعم.
أي السؤال الثاني؟
السؤال الثاني احنا بالمسجد
أي
نصلي بيجتمع على هاجر ناس تعرف ناس لا تعرف نصلي نطلب الله يجي واحد عند الباب يمشي 30 متر عن المكان اللي يجي ويسلم بصوت عالي.
طيب بين الأذان والإقامة
صحيح أن يسلم هالطريقة هذه أو أنه يسلم على اللي عنده القريب عندما يصل يسلم على القريب اللي يوحيه يعني
صوت
القريب
يعني. صوت يعني منخفض
صوت منخفض يطلع واللي يجربه
يعني. أبشر يا أبو بندر شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. أم وتين من السعودية تفضلي يا أم وتين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
الأول
أمي حصلت لها جلطة من سنة
سلامت.
وكانت كل أول رجب ولا يعني تنذر 10 أيام تصومها وبعدين هذه السنة اللي فاتت صامتها بس الحين خلاص هي مقعدة يعني كيف تصومها يعني متقطعة على حسب حالتها الحين هي مقعدة أو تخرج كفارة ولا كيف
هي تصوم رجب تطوعا؟
لا لا هي كان حصلت لها مشكلة كذا مرض زمان هذا قبل يعني 10 سنين وكذا ونذرت هذا النذر انت يعني زمان كان ينذروا يقولوا عندر كذا وكانت كل سنة تصوم هذا الصيام.
يعني قالت نذرت إن شفا نذر علي إن شفاني الله عز وجل أنا أصوم 10 أيام من شهر رجب.
أيوة.
والآن لا تستطيع يعني كل سنة وفت إلا هذه السنة بسبب مرضها.
هذه السنة هي تستطيع يعني هي تستطيع يعني يوم بعد يوم أو هل هي تخرج كفارة؟
لكن السنة هذه ما تستطيع الصيام.
أيوة لأنها مقعدة الحين.
مقعدة ومريضة ما تستطيع. طيب تجمع.
لكن هل نذرها
ايه؟
أن تصوم كل سنة؟
أي كل سنة.
من كل رجب.
أي من كل رجب 10 أيام.
إيه أو أنها تصوم من رجب سنة من سنة.
لا كل السنة كل السنوات يا أم وتين صح؟
أيوة
كل السنوات. طيب السؤال الثاني أم وتين؟
والسؤال الثاني هي عندهم فيه في اليمن هي عندهم بدء يعني هي مقعدها بس يودونها في كرمكم الله يعني دورة المياه إذا جمعت يعني فرضين في وقت واحد عادي ولا لا كل تصوم على لا تصلي كل وقت على وقت
هي يعني يشق عليها الذهاب لدورة المياه؟
أي
في مشقة عليها
يودوها البنات بس في الدورة ويرجعوها وعندهم برد يقولوا لو جمعنا أنهم سألوا لها بس قالوا عادي لكن نحن نبغى الشيخ يفسر أنه عادي لو جمعت فرضين في
طيب
وقت واحد
بسبب البرد يعني عندها مشكلة بسبب البرد
أيوة حتى كمان مو بعد في الوضوء
طيب سؤال ثالث
الثالث أنا عندي بنت صغيرة لما أصلي دائما تقعد قدامي دائما لما أصلي تقعد قدامي أركع أصلي بس واصلي قدامي يعني كيف هلا ما عندي مكان أوديها فيه
طيب تسمعي جد تسمعني جابت الشيخ شكرا جزيلا لك شكرا جميع المتصلين كان اتصالنا الأخير في هذه الحلقة نعود لمعالي شيخنا الكريم أحسن الله عليكم شيخنا أيضا هذا سؤال آخر من أختنا تقول أنها تدرس القرآن الكريم عن بعد عن طريق هذه الحلقات التقنية المباركة التي وفرتها قيادة هذه البلاد جزاهم الله خيرا وتقول شيخنا أنها تتعارض مع قضاء مصالح والدتها وإعانتها على شؤون المنزل فأيهما أوفر أجرا أن تدرس عن بعد القرآن الكريم أم تساعد والدتها في أعمال المنزل
الله الذي يظهر والله أعلم بأنه لا تعارض بين العملين فهي تستطيع أن تقرأ ما تيسر من قراءة القرآن وتستطيع أن تخدم أمها فيما تحتاج إليه فعلى كل حال فلا يتصور بأن خدمة أمها ستتولي سيتولى أو ستتولى هذه الخدمة على جميع أوقاتها 24 ساعة مو متصور هذا فبناء على هذا فهي إن شاء الله تعالى تستطيع أن تخدم أمها وإذا تمت خدمة أمها بأي نوع من أنواع الخدمة بعد ذلك ترجع إلى ما يتيسر لها من قراءة القرآن والحمد لله تستطيع أن تجمع بين الأمرين وأن تحصل على الأجرين إن شاء الله
وإن كان في تعارض شيخنا
ما يتصور تعارض
لأن شيخنا العصر فترة الحلقة هذه تكون وقت العصر قد يكون في غسيل ولا مثلا
هذا عادي إذا كان هناك دراسة مؤقتة
صحيح
ليست خاصة بها وإنما هي دراسة مع غيرها فيمكن على كل حال في هذه الناحية والله إذا كانت أمها في حاجة وليس هناك من يقضي حاجتها فلا شك أن هذه إن شاء الله تعالى أول يعتبر لها مثوبة من رب العالمين في عنايتها بأمها والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لهما إلى آخر الآية فعلى كل حال إن شاء الله أنها تستطيع أن تخدم أمها فإذا كان هذا يتعارض فأنا أرى بأن خدمة أمها متعينة وفي نفس الأمر القرآن تبي تحصل إن شاء الله عليه ولو ما كانت ملتزمة بحلقتها
جميل في السؤال الثاني شيخنا تقول حكم لبس البنطال الواسع الفضفاض في حضرة النساء
والله ما يظهر فيه بأس إذا كان ما يصف من البشرة ما يصفه فعلى كل حال فالحمد لله هو في الواقع نوع من اللباس فإذا كان ساترا فسواء كان ثوبا كالثياب المعتادة أو كان بنطلون، إلا أنه في الواقع إذا كان ضيق أو شفاف أو نحو ذلك فهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو يصف البشرة. وإذا كان صفيق وفي نفس الأمر واسع ولا يصف من البشرة شيء فلا يظهر لي بأس في ذلك.
نعم. أبو بندر شيخنا الكريم يقول عمره 70 عاما، يقول منذ 40 سنة وهو يقرأ القرآن الكريم ومكب على ذلك ومتواصل، لكن يقول شيخنا أنه عاجز أن يحفظ القرآن الكريم، حتى سورة تبارك لا يحفظ منها إلا القليل، فيقول هل من وصفة شرعية تعين بإذن الله عز وجل على حفظ كتاب الله؟
والله على كل حال الوصفة الشرعية هو أنه كل يوم مثلا يبدأ بسورة من السور، مثلا سورة تبارك يبدأ مثلا بثلاث آيات ليوم واحد ويكرر الآيات الثلاث يكرر لين يحفظها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ثلاث آيات أو آيتين ويأخذ على قدر استطاعته، ولعل هذا طريق من طرق الحفظ
بإذن الله. يقول في سؤال الثاني شيخنا الكريم أن في روضة المسجد بين الأذان والإقامة البعض ربما إذا دخل يسلم على الحاضرين بصوت عال، فيقول ما هو الهدي الشرعي؟ هل يخفض الصوت يسلم فقط على القريبين منه أم يرفع صوته حتى يسلم على جميع من هم في الروضة المسجد؟
الله على كل حال حقيقة رفع الصوت بصورة مزعجة ما ينبغي، وإنما يصلي عليهم يسلم عليه السلام الذي من شأنه أن يسمعوه وأن يردوا عليه، ويكون بطريقة متبادلة فيها روح المشاعر الأخوية التي من شأنها أن تلم شمل الجميع، وكل واحد يسأل لأخيه المغفرة والرحمة والتوفيق ونحو ذلك.
شيخنا أمتين تقول أن والدتها مرضت قبل 10 أعوام وقالت نذر علي إن شفاني الله عز وجل أن أصوم 10 أيام من كل عام من شهر رجب، لكن في هذا العام لم تتمكن لمعاناتها من مرض،
لكن هل شفاها الله؟
نعم
قبل يعني قبل هذا العام
صحيح
شفاها الله والتزمت
إلى هذا العام.
لله أنا أذكر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه
اللهم.
بأن امرأة سألته وقالت أنا نذرت لله أن أصوم كل يوم خميس من كل أسبوع حتى أموت أو نحو ذلك، ثم وبعد ذلك عجزت فقال لها رحمه الله رحمة واسعة، قال يمكن أن الأيام أن أيام الخميس من كل أسبوع إذا لم تصوميه فيمكن أن يكون عليك كفارة يمين، لأنها حلفت عن كل يوم تصوم عن كل يوم خميس تصومه، فمن حلف ونكث ويعني نقض أو قطع يمينه فعليه كفارة اليمين، فإذا الخميس الذي ما تصومه عليها كفارة يمين، لأن هذه اليمين التي تصوم كل خميس من كل أسبوع هو أشبه ما يكون بكل خميس يعتبر يمين مستقل. هذا هو رأي الشيخ عبد العزيز، وهو رأي الحقيقة أنا أرى أنه وجيه جدا، وأنه في الواقع على كل حال إن شاء الله تعالى أنه يقابل عجزه عن القيام. ومن قال بأن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، فإذا عجز من عجز فمن قال بأنه يسقط عنه في حال عجزه فله وجه في ذلك.
هو نذر شيخنا وليس يمين
يعامل هو حتى كذلك النذر
إيه. يعني 10 مثلا أيام في هذا العام 10 كفارات يمين.
نعم
إيه. شيخنا في سؤالها الثاني أحسن الله إليكم تقول أن والدتها مريضة يذهب بها بناتها إلى دورة المياه كرمك الله، وأيضا مع البرد والماء ربما أنها تتأثر، فيقول هل يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بدون قصر؟
نعم يجوز لها ذلك إذا كانت بهذه الطريقة وعندها تعب فهذه مريضة. ويجوز للمريض أن يجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب
الحمد لله
بدون قصد الرباعية
في وقت المغرب طبعا.
أما في وقت المغرب ولا في وقت وعلى كل حال هي الذي يباح له الجمع
في أي وقت.
هو مخير بين الوقتين إما وقت إما تأخير وقت تأخير أو وقت تقديم.
نعم. السؤال الختامي في هذه الحلقة شيخنا الكريم تقول أن بنتها الصغيرة تصلي أمامها فتقول ماذا أصنع بها، ليس لدي أحد يرعى هذه البنت في قضية السجود، ربما تجد معاناة، فماذا تفعل؟ هل إذا سجدت تزيح البنت، وهل يؤثر ذلك على كثرة الحركة في الصلاة ربما أيضا يبطلها؟
ومثل هذا الشيء الذي مضطر له لا يؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت بنته يحملها في قيامه وفي رفعه من السجود، وفي نفس الأمر فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، ونفس كذا الحسن والحسين كان أطفال ويلعبان ويعلو أحدهما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر لئلا يزعجهما في ذلك. فعلى كل حال كل هذا في الواقع له مقتضى، وبناء على هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يؤثر على الصلاة للاضطرار إلى للحاجة إلى ذلك.
شكر الله لكم معالي الشيخ.
أنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن استمع القول فأخذ بأحسنه، كما أرجو أن لا يكون هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يمد بعمره على طاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فللعلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي، ونستفتي فيهدون صواب.